بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، قدمنا في الحلقة الماضية مقدمة تكلمنا فيها عن الحروف الهجائية يعني الحروف المنطوقة، ثم تكلمنا عن الحروف الأبجدية يعني الحروف المكتوبة، وبينا بأن الحروف التي نطقت العرب بها عبارة عن 29 حرفا، وبيناها واحدا واحدا، ونتكلم اليوم على بعضها إن شاء الله، ونبين ما لكل منها من صفات. الحرف الأول كما ذكرنا في الحلقة الماضية هو حرف الهمزة، ولكن الناس يقولون له ألف من باب المجاز، لأن الهمزة تكتب على هيئة ألف في أول الكلمة. الهمزة كما مر معنا في المخارج تخرج من أقصى الحلق، ومن صفاتها صفة الشدة، والشدة معناها انحباس الصوت، ومن صفاتها صفة الجهر، والجهر معناه انحباس النفس. فلما ننطق همزة ساكنة مثل يأتون يأ، نلاحظ بأن المخرج ينقفل تماما يأ، ولا يبقى مجال لأن يمر ذرة صوت ولا ذرة نفس. فالهمزة عند النطق بها، الهمزة العربية الفصيحة، ينحبس النفس فهي مجهورة، وينحبس الصوت فهي شديدة. أيضا من صفات الهمزة أنها حرف مستفل، فهي ليست من حروف الاستعلاء، فلا يتجه ضغط الحرف عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، آ نقول آ ولا نضغطها إلى أعلى الفم. أيضا من صفات الهمزة أنها منفتحة، فليست هي حرفا مطبقة. أما الصفات التي لا ضد لها والتي كانت قد مرت معنا، فلم تتصف الهمزة بصفة من الصفات السبع التي لا ضد لها. الصفات التي تكلمنا عنها منذ قليل صفات متضادة، أربعة ضد أربعة، فالهمزة مثلا مجهورة يقابل ذلك الهمس، شديدة يقابل ذلك الرخاوة، مستفلة يقابل ذلك الاستعلاء، منفتحة يقابل ذلك الإطباق. نلاحظ على اللوحة التالية صفات الهمزة صفة صفة، ونعود لضرب الأمثلة عليها. نلاحظ على الشاشة صفات الهمزة، الصفات ذوات الضد، الصفة الأولى أنها مجهورة، الصفة الثانية أنها شديدة، الصفة الثالثة أنها مستفلة، الصفة الرابعة أنها منفتحة. وأما الصفات التي لا ضد لها فلا يوجد للهمزة صفة من تلك الصفات. كيف ممكن أن يخل الإنسان بصفات الهمزة؟ من جملة ذلك يا إخوة، بعض إخواننا يهمسون الهمزة خاصة إذا كانت متطرفة، يعني مثلا يقول السماء السماء، فعندما ينهي صوته على الهمزة يخرج يتبعها بنفس، هذا النفس همس، والهمزة ليست بحرف مهموس بل هي حرف مجهور. من الإخلال بالشدة وهو انحباس الصوت الضغط الزائد على الهمزة بحيث تتقلقل، نسمع أحيانا من بعض إخواننا يؤمنون يؤمنون، هذا سببه الضغط الزائد على الهمزة بسبب الحرص الزائد على إخراج صفة الشدة، فتتقلقل الهمزة، والهمزة ليست من حروف القلقلة، لابد من نطقها بسهولة ويسر. يؤمنون أيضا من الضغط الزائد عليها ومن التعمق فيها إخراجها قريبة من حرف العين، والذي هو سماه العلماء التهوع، والتهوع في اللغة العربية التقيؤ، يعني كأن الإنسان يتقيأ، لأن الإنسان لما يتقيأ يخرج معه صوت شبه صوت حرف العين. فمثلا بعضهم يقول إياك إياك، فيضغط على الهمزة ويضغط على مخرج العين، فيخرج صوت خليط من همزة وعين، فهذا لا يصح، بل تنطق الهمزة بسهولة وسلاسة، إياك نعبد يأتون. أيضا من الإخلال بصفة الاستفال في الهمزة أن تنطق مفخمة مستعلية، خاصة إذا جاورت حرفا مفخمة، كقولنا مثلا أضاءت، فلما أضاءت ما حوله، بعض إخواننا يقولون أضاء أضاءت، فيفخم الهمزة آ، ولا تقول العرب آ بل تقول العرب آ أضاء، فلا بد من الحرص على استفالها وعلى ترقيقها وخاصة إذا جاورت حرفا مفخمة كما في المثال المذكور. ننتقل إلى الحرف الثاني من حروف الهجاء، بعد الهمزة يأتي حرف الباء. الباء يا إخوة من صفاتها كما مر معنا في بحث الصفات أنها حرف مجهور أيضا كالهمزة، يعني ليست مهموسة، فليست هي من حروفي فحسه شخص سكت. كذلك الباء شديدة لأنها من حروف أجد قط بكت، فالباء العربية ينحبس النفس عندها وينحبس الصوت عندها، أب با بو بي. كذلك الباء مستفلة فلا تفخم، وكذلك الباء منفتحة أيضا لا يعتريها شيء من التفخيم أو الإطباق. أما الصفات التي لا ضد لها فقد اتصفت الباء بصفة واحدة منها وهي صفة القلقلة، وذلك عند سكونها. إن سكنت الباء فإنها عندئذ تتصف بصفة القلقلة. قال ابن الجزري رحمه الله: وبينا مقلقلا إن سكن، إن سكن، هذا هو شرط القلقلة. نلاحظ على اللوحة التالية صفات حرف الباء. الصفة الأولى كما نرى هي صفة الجهر، والصفة الثانية هي صفة الشدة، والصفة الثالثة هي صفة أنها مستفلة، والصفة الرابعة أن الباء منفتحة. أما الصفات التي لا ضد لها فإن الباء قد اتصفت بالقلقلة فهي حرف مقلقل. الإخلال بهذه الصفات، كما تعلمون أيها الإخوة في غير اللغة العربية هناك حرف با وهناك حرف با بي. ما الفرق بين بي وبي؟ الباء العربية كما مر الآن مجهورة شديدة فلا يجري معها نفس، بينما بي هي من نفس المخرج من الشفتين ولكن معها نفس، والعرب لا تنطق الباء كذلك. فأحيانا نسمع من بعض إخواننا وخاصة الذين هم من أصل عجمي: بسم الله بسمي. فالباء العربية ليست بي، هي بي با بو بي، ولا تفخم الباء أيضا فهي لأنها مستفلة. يعني لا نقول مثلا برق مثلا، فيه ظلمات ورعد وبرق، بسبب أن الباء هنا جاورت الراء والقاف وكل منهما مفخم، فلا نقال مثلا برق أو نقول باطل وباطل ما كانوا يعمل، بل نقول وباء وباطل ما كانوا وبرق باء برق. فنحرص على ترقيقها ولا نفخمها، هذا بإعطائها صفة الاستفال، ونحرص على أن نحبس الصوت والنفس عند النطق بها فلا نقول بي. ننتبه إلى هذه الناحية. أما القلقلة فبينت بأنها اهتزاز الحرف حالة سكونه، أب أحد مثلا وقاب توبتم، فعبارة عن أن الحرف يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق بدلا من أن يخرج بالتصادم بينهما دون أن يصاحب هذا انفتاح للفم وإلا انفتح الحرف، أو انضمام للشفتين وإلا انضم الحرف، أو انخفاض للفك السفلي وإلا انكسر الحرف. فننتبه إلى هذا ونخرج الباء سهلة مرققة مجهورة شديدة من غير كلفة على في النطق ولا ثقل على الأذن. ننتقل إلى الحرف الثالث والأخير في درسنا اليوم وهو حرف الجيم. اليوم التاء، نعم أنا ظنيت الجيم بالنسبة للأخت التي اتصلت، أنا توهمت أننا سنتكلم على الجيم. إن شاء الله في الدرس القادم أختي الكريمة التي قرأت من مصر بارك الله فيها، تابعينا في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على الجيم. بالنسبة لحرف التاء أيضا يا إخوة، التاء هي حرف مهموس لأنها من حروفي فحسه شخص سكت فهي مهموسة، وأيضا هي حرف شديد لأنها من حروف أجد قط بكت، وهي حرف مستفل لأنها ليست من حروف خص ضاط قض، وليست بحرف مطبق لأنها منفتحة فهي ليست صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء. أما الحروف، أما الصفات التي لا ضد لها فلم تتصف التاء بواحدة منها. نلاحظ ذلك على اللوحة الأخيرة في حلقة اليوم، وبعد ذلك نعطي بعض الأمثلة على حرف التاء. إذا نرى على الشاشة أن صفات التاء ذوات الضد: الصفة الأولى أنها مهموسة، الصفة الثانية أنها شديدة، الصفة الثالثة أنها مستفلة، الصفة الرابعة أنها منفتحة، وأما الصفات التي لا ضد لها فلم تتصف التاء بواحدة منها. ننبه هنا على أمر أرجو الانتباه إليه لأنه يكثر الخطأ به. قلنا منذ قليل إن التاء شديدة، يعني أرجو الانتباه خاصة إخواننا الحفاظ والمتقنين، قلنا بأن التاء حرف شديد يعني ينحبس الصوت عند النطق به، وقلنا بأنها حرف مهموس يعني يجري النفس عند النطق به. ظاهر الكلام فيه تناقض، كيف ينحبس الصوت وكيف يجري النفس؟ هذان أمران لا يجتمعان. صحيح إنهما لا يجتمعان لأنهما في زمنين متتاليين. قال علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا، التاء شديدة في أولها مهموسة في آخرها، فلما يبدأ نطقنا لحرف التاء ينحبس الصوت ثم يحدث هذا الإزعاج في جهاز النطق بسبب انحباس الهواء خلف اللسان. جربوا هكذا لو سمحتم، فتجدون بأن الهواء قد تجمع خلف اللسان وهو يضغط ويريد الخروج، فيحدث إزعاج للجهاز النطقي عند الإنسان. فكانت العرب عندما يحصل هذا يطلقون المجال للهواء أن ينطلق فيتبعون تلك الشدة بصفة الهمس. إذن التاء شديدة في أولها يعني ينحبس صوتها، مهموسة في آخرها يعني يجري النفس بعد ذلك. هكذا كانت يعني أولا كانت، فلا بد من هذه الحبسة وبها تأتي صفة الشدة، ولا بد من ذلك الانطلاق للنفس الذي به تخرج صفة الهمس. كثير من إخواننا وخاصة البلاد الهندية والباكستانية يأتون بالشدة ولا يأتون بالهمس، عادة جروا عليها جيلا عن جيل ولا أدري كيف تسربت إليهم. لا بد يا إخواننا الكرام من همس التاء بعد نطقها شديدة. يقول بعض إخواننا مثلا إذا الشمس كورت، ويقفلون التاء هكذا قطع. كورت إن كدرت، هذا لا يكفي يا سيدي، أنت أتيت بصفة وهي صفة الشدة وأهملت صفة وهي صفة الهمس، لابد بعد ذلك الانغلاق من ذلك الجريان. كورت إن كدرت شدة فهمس. أرجو الانتباه إلى هذا الأمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا دكتور أيمن، ولعل إخواننا المشاهدين بالمتابعة معنا وما ألفوا معنا في السابق معكم دكتور أيمن يجدون كل ذلك بسلاسة وتلقائية من غير عنة ولا ضيق. شكرا للدكتور أيمن.